ما دور الصحوة الإسلامية في الحرب الاقتصادية وتجويع الشعوب؟ وهل من الممكن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي لحل مشاكلنا وإنقاذ العالم من الدمار والضياع؟ وما هو السبيل إلى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
في محاضرة الأمس بينت كيف أن الاقتصاد الإسلامي ظل مطبقا مدة 12 قرنا من الزمان، وأن الاقتصاد الوضعي بدأ على أيدي أناس لا يدينون بالإسلام، ورأينا دور اليهود في النظام الرأسمالي وتأسيس اليهود للنظام الماركسي على يد ماركس اليهودي. رأينا هذا بالأمس. وسؤال اليوم له جوانب نظرية وجوانب عملية تطبيقية ومسؤولية على عاتق الصحوة الإسلامية. أما الجوانب النظرية وهي تطبيق الاقتصاد الإسلامي وإمكان التطبيق من الناحية العملية، فنقول هنا الله المستعان، ننظر إلى الاقتصاد الإسلامي وإلى النظم الأخرى التي حلت محلها. عندما أبعد الاقتصاد الإسلامي ماذا جاء مكانه؟ جاء مكانه النظام الرأسمالي ثم النظام الماركسي. مصادر الاقتصاد الإسلامي، حتى نعرف الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والمذاهب التي دخلت بلادنا، ننظر ما المصادر التي نستمد منها الاقتصاد الإسلامي وما المصادر التي استمد منها النظام الرأسمالي وما المصادر التي استمد منها النظام الماركسي، ثم ننظر إلى الأهداف ثم إلى المنهج. المصادر: الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام، جزء لا يتجزأ من الإسلام، فمصادره هي مصادر الإسلام: الكتاب والسنة والإجماع، الأدلة الأخرى. هذه المصادر التي ندرسها في علم أصول الفقه هي نفسها مصادر الاقتصاد الإسلامي. ولذلك مبادئ الاقتصاد الإسلامي بنيت نتيجة لهذه المصادر. مصادر الاقتصاد الرأسمالي أشخاص، رأينا منهم ريكاردو اليهودي المقامر في البورصة، وكيف أن مقامرا في البورصة هو الذي يضع نظاما اقتصاديا لبلاد الإسلام أو غير بلاد الإسلام. إذن هنا قبل أن نتعرف على الاقتصاد الإسلامي وضرورة تطبيقه وإمكان تطبيقه، نؤمن يقينا بأنه لا خير للبشرية فضلا عن المسلمين إلا في تطبيق هذا الاقتصاد الإسلامي، لأنه ما دام مستمدا من الوحي فالله عز وجل ألا يعلم من خلق قل أأنتم أعلم أم الله؟ هذا الاقتصاد الذي استمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصادر الأخرى في ضوء الكتاب والسنة جاء بأشياء المذاهب الأخرى سلبت المسلمين منها عندما طبقت نظاما غير النظام الاقتصاد الإسلامي. فمثلا من مبادئ الاقتصاد الإسلامي هذه الكبرى أنه اقتصاد يكفل لكل إنسان تمام وتمام الكفاية في النظام الرأسمالي. الدولة محايدة، دولة حارسة لا شأن لها بالنظام الاقتصادي، يثرى وهذا يموت جوعا لا شأن للدولة، هذا يربح من حلال أم من حرام لا شأن للدولة. الدولة الآن بدأت تتدخل في شيء معين محدود ببدل المتعطلين والذين لا يجدون عملا مدهم بالمال ببعض المال الذي لا يكفي، هذا يخالف مبادئ النظام الرأسمالي، ويعني أن النظام الرأسمالي الذي جاء به آدم سميث وريكاردو ومالتوس قد سقط. النظام الرأسمالي الذي يدرس في جامعاتنا من البداية، يقولون من البداية يتعلم أبناؤنا أن الاقتصاد ينبني على أساس ندرة الموارد، ندرة الموارد، أو كما قال مالتوس. ومالتوس هذا لو أحد زعماء النظام الرأسمالي كان قسيسا، ولذلك عجبنا من أقواله، عجبنا من أقواله. ماذا قال؟ قال بتفسير الندرة، تفسير الندرة، قال بأن الغلات تتكاثر وتزيد بطريقة عددية، 1 2 3 4 5 6 زيادة الغلات والموارد بطريقة عددية، زيادة السكان بطريقة هندسية متوالية، هندسية متوالية، 1 2 4 8 16. ولذلك لا يمكن كما يقول مالتوس هذا في زعمه أن تفي الغلات السكان. وعندما سئل ما الحل، قال الحل هو تأخير الزواج وإباحة الإجهاض ومنع النسل أو تحديد النسل، مبادئ كلها تتعارض مع أي دين سماوي، مع أي دين سماوي. وأخذ على بعض الحكومات أنها بدأت تبني مساكن للفقراء، قال هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قال بأن المساكن ستساعد هؤلاء الفقراء على الزواج وبذلك يزيد الناس. هذا المبدأ الذي جاء به مالتوس يتعارض مع إيماننا. نحن نؤمن بأن الله عز وجل الذي خلق الأرض وقدر فيها أقواتها لا يمكن أن يخلق الخلق ولا رزق لهم. نحن لا نقبل ممن يستضيف عددا ألا يقدم لهم طعاما يكفيهم، ننكر عليه هذا. الخالق سبحانه الذي خلق الخلق وخلق الأرض وقدر الأقوات جعل هذا لا يكفي الناس، جعل في خلل في خلق الناس وفي الأقوات. هل يمكن هذا عقيدة؟ عقيدة لا يمكن، وواقعا أيضا لا يمكن. على سبيل المثال وأنا أرد على مالتوس في هذا الزعم الخاطئ، نشرت تقريرا لمنظمة الأغذية العالمية الفاو. التقرير يقول بأن الغذاء في العالم يزيد على حاجة السكان، انظروا، يزيد على حاجة السكان بنسبة 10%. إذن هو أكثر من السكان، من حاجة السكان، على حين لو طبقت نظرية مالثوس أو كانت صحيحة فإن الموارد الآن لا تكفي 1% من السكان. ومع ذلك في تقرير منظمة عالمية، ليست منظمة إسلامية، منظمة عالمية، منظمة الفاو، تقول بأن الزيادة 10%. ولكن لماذا نجد المجاعات؟ لماذا نجد المجاعات؟ قالوا المجاعة في إفريقيا تحتاج إلى 5 ملايين طن من الغذاء، 5 ملايين طن من الغذاء. إذن هذا عجز؟ لا، ليس عجزا، في الوقت الذي فيه يحتاج الجوع في إفريقيا إلى 5 ملايين طن من الغذاء، كانت أوروبا تلقي في البحر 20 مليون طن من الغذاء حتى لا تنخفض الأسعار. إذن الأمر ليس نتيجة للخلق، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذن هنا الخلل ليس في خلق الله، وإنما الخلل هو في تصرف الناس. ما ينفق على التسليح يكفي إطعام العالم سنوات، سنوات طويلة. فالخلل إذن هنا بالنسبة لتصرف الناس وليس بالنسبة لخلق الله. النظام المرخيسي قال نضمن حد الكفاف وليس تمام الكفاية، ليس تمام الكفاية وإنما حد الكفاف. كما ضربت مثلا بالأمس المرأة العجوز التي تنظف الشارع في درجة حرارة تصل إلى 20 أو أكثر تحت الصفر، وعندما عجب ذاك الذي رآها وسأل قالوا لأنها إن لم تعمل فإنما تعطيه الحكومة لها لا يكفيها للتدفئة فقط، يعني معناها لا تأكل، تموت جوعا. إذن هنا النظام الرأسمالي نظام لا يضمن شيئا لأحد، والنظام الماركسي يضمن حد الكفاف الذي لا يكفي للتدفئة. النظام الإسلامي يقوم على أساس الوفرة وليس الندرة، خيرات كثيرة بحمد الله تعالى، وإذا حدث ندرة فهو من جانب الإنسان وليس من خلق الله تعالى، ويقوم على أساس حل المشكلة الاقتصادية بوسائل واضحة جلية، وسائل واضحة، مشكلة اقتصادية التي لم يستطع النظام الرأسمالي أن يحلها ولم يتعرض لها أصلا، لأنه نظام لا يتدخل، فإن تدخل فهذا نتيجة لإضراب العمال وثورات النقابات العمالية، إنما المبادئ نفس المبادئ ليس فيها هذا. والنظام الماركسي الذي يضمن حد الكفاف كما يضمن لتلك المرأة ما لا يكفي للتدفئة. النظام الإسلامي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم من ولي لنا عملا، هذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند من عدة طرق، ورواه الإمام أبو داود في سننه في باب أرزاق العمال، أرزاق العمال مثل رواتب الموظفين الآن، والحديث بطرقه راجعته ووجدته يصل إلى درجة الصحيح. من ولي لنا عملا، طرق مختلفة في مجملها، المعنى في مجملها من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، مسكن سكن، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له دابة يتنقل فيها للعمل فليتخذ دابة، وليس له خادم فليتخذ خادمة. والخادم أيضا له تمام الكفاية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إذا حتى الخادم إذا كان من يعمل في الدولة ويشغل بعمل خدمته للناس عن خدمة نفسه، يأتي بخادم. من أين هذا؟ كما قال سادتنا الفقهاء، إما أن أجره العادل يكفيه، أو أن الدولة تهيئ له هذا. والذي لا يعمل في الدولة يعمل عملا خاصا ولا يكفيه عمله، أو العاجز عن العمل يأخذ من نفقات الأقارب الموسرين، وإن لم يكن له أقارب موسرون أو نفقاتهم لا تكفي يأخذ من الزكاة. والزكاة أيها الإخوة الكرام، أرجو أن ترجعوا إلى كتب الفقه لتعرفوا ماذا عندنا بالنسبة للزكاة. ماذا عندنا؟ الزكاة تعطي الفقير تمام الكفاية، ليس كما يظن الناس بضع جنيهات أو بضع ريالات، ليس بضعة جنيهات ولا بضعة ريالات، وإنما تمام الكفاية. وتمام الكفاية إلى أي مدة؟ اختلف الفقهاء، فمنهم من قال تمام الكفاية مدة سنة ثم بعد ذلك يأخذ في العام التالي، ومنهم من قال تمام الكفاية مدة عمره. كيف يكون يأخذ تمام الكفاية مدة تكفيه طوال الحياة؟ قالوا هنا الزارع الذي يحسن الزراعة ولا يجد تمام الكفاية، نأتيه، انظروا أيها الإخوة، نأتيه بضيعة. الضيعة ملك الفقير المسكين. التاجر نعطيه رأس المال، وضربوا أمثلة، فمثلا تاجر الذهب يحتاج إلى كذا، تاجر البقل يحتاج إلى كذا، كل تاجر بحسب حاجته. والذي لا يحسن تجارة ولا صناعة وعاجز عن العمل، قالوا نأتيه بعقار غلته تكفيه مدة حياته. غلته تكفيه مدة حياته، يعني مثلا عمارة الإيجار يكفيه مدة يكفيه، ودم يكفيه، فإذا طول العمارة موجودة إذن الغلة تكفيه. من أين هذا؟ من الزكاة. ولذلك أيها الإخوة المسلمون افهموا حقيقة الزكاة، فلا يوجد هذا النظام، ليس في أي مذهب اقتصادي، بل لا يوجد في أي دين آخر، لأن الأديان السابقة كانت ديانات مؤقتة، مؤقتة، مؤقتة الزمان ومحدودة المكان، إنما الإسلام هو الذي جاء لكل زمان وكل مكان. لو أردنا أن نتبع الاقتصاد الإسلامي نظريا من حيث النظرية أخذنا الوقت كله، ولكن أشير إلى التطبيق العملي. هل يمكن تطبيق النظام الإسلامي؟ لأن هناك من يقول الإسلام لم يطبق إلا في عهد الخلفاء الراشدين، أما بعد الخلفاء الراشدين فلم يطبق، وهذه فرية عن الإسلام والمسلمين. كما ذكرت من قبل الاقتصاد الإسلامي طبق 12 قرن، والدولة العثمانية، الخلافة العثمانية، وليست الاستعمار العثماني كما يدرس لأبنائنا. الخلافة العثمانية كان مطبق في المعاملات مجلة الأحكام العدلية في الفقه الإسلامي الحنفي، إذا كان هذا المطبق. فإذا التطبيق جائز، ممكن، نعم ممكن، واجب، واجب، وطبق فعلا. كيف طبق؟ عندما ظهرت البنوك في أوروبا ونشرها خمسة من آل روتشيلد اليهود، ودخلت بلادنا كما هي بالطابع اليهود الربوي، ساد بين الناس بأنه لا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير نظام الفائدة، لا اقتصاد بغير بنوك ولا بنوك بغير نظام الفائدة. ساد هذا وأصبح كأنه قضية مسلمة، لأن الذين يقولون هذا اقتصاديون، فهم أضرب البنوك والاقتصاد. ولكن عندما بدأت الصحوة الإسلامية ودعت إلى تطبيق الإسلام، بدأ الاتجاه إلى تطبيق الإسلام في مجال البنوك، في مجال البنوك، وفعلا تم التطبيق، تم التطبيق. وجدنا حتى البنوك العالمية، يعني سيتي بنك بنك العالمي هذا المسيطر عليه اليهود، هذا فتح فرع في البحرين بنك إسلامي. يعني النظام الإسلامي يمشي مع أي نظام آخر، أي ديانة أخرى. النظام اليهودي الربوي يمشي مع، لا يمشي مع أحد، لأن المسؤولين، يعني وجدنا أحد الاقتصاديين الأوروبيين، أحد الاقتصاديين الأوروبيين مدير بنك في فرانكفورت بألمانيا يتحدث عن كارثة الفائدة في بحث رشح بسببه ليكون نائلا لجائزة نوبل. كارثة الفائدة، ماذا قال؟ قال بأن العالم الآن مقبل على كارثة بسبب نظام الفائدة. وما الحل؟ قال الحل هو أن ترتبط الفائدة بالإنتاج الفعلي، بحيث يكون لرأس المال ما يقابله من الإنتاج الفعلي. الآن في النظام الربوي السائد قد تعطي الحكومات 20% فوائد ربوية، والإنتاج لم يحقق 20%. إذا هذا يعني أن التضخم سيكون 20%، لأنه زيادة لم يقابلها إنتاج. إنما في النظام الإسلامي، النظام الذي اقترحه ذلك الألماني ليس الإسلامي، الذي اقترح أن يكون رأس المال يشترك مع العمل والربح يقسم بين الاثنين، ولذلك التقى به أحد الاقتصاديين الإسلاميين وقال له هذه النظرية ليست جديدة. كيف ليست جديدة وهو مرشح لجائزة نوبل؟ قال ليست جديدة، هذه النظرية تسمى انقراض أو مضاربة، رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح يقسم بين الاثنين، هذا موجود عندنا. قال عندكم أين؟ قال عندنا في الإسلام. قال أما الإسلام فلا، يعني النظرية نعم إنما الإسلام لا، لا نريد الإسلام. إذن هنا من ناحية العملية التطبيق لم يعد نظريا وإنما أصبح عمليا مطبقا. الصحوة الإسلامية كان لها دورها في نشأة البنوك الإسلامية وفي نشأة التأمين الإسلامي وفي الوعي بنشأة شركات إسلامية. لا نقول إنه ممكن، وإنما نقول بدأ فعلا منذ بضعة عقود، بدأ فعلا وأثبت نجاحا لا نظير له، وبين أن هذا النظام هو فعلا النظام الذي يجب أن يكون، وفعلا هو الذي سيكون إن شاء الله. إذن من الناحية العملية التطبيقية بدأ التطبيق فعلا، وعلى أبناء الصحوة أن يحافظوا على هذا التطبيق العملي وأن يشجعوه وأن يدعو إلى المزيد منه. أكتفي بهذا القدر حتى أفسح المجال.
جزاكم الله خيرا
الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد ثبت بدراسات ميدانية أن أكبر نسبة ضرائب فرضت في العالم إنما فرضت على سكان مدينة القدس خاصة، على الرغم من أن هذه الضرائب غير قانونية دوليا بموجب معاهدة جنيف ولاهاي التي تمنع فرض الضرائب على المحتل. ومن تلك الضرائب التي فرضت على إخواننا في القدس من العدو الصهيوني ضريبة الدخل بواقع 35% للأفراد و 55% للشركات، وضريبة القيمة المضافة 17% من قيمة المبيعات، وضريبة أملاك الأراضي 3.5%، وضريبة البلدية على حسب مساحة الشقق والمحلات، إذا كان محلا فمن 60 إلى 70 دولار عن كل متر سنويا، وإذا كانت شقة أو مسكن فمن 20 إلى 40 دولار عن كل متر سنويا. وكذلك رسوم التأمين الوطني وتجبى من السكان العرب بواقع 10% من الدخل وضريبة أمن الجليل وغيرها من الضرائب. وفي حالة الامتناع عن دفع هذه الضرائب أو عدم القدرة يتم حجز الأملاك والمصادرة بل والسجن في بعض الأحوال. فما تعليقكم على ذلك؟ وهل ذلك بهدف التضييق على السكان أي سكان المسلمين في القدس لإجبارهم على الخروج منها أو لتعجيل تهويدهم والسيطرة عليهم وعلى بلادهم؟ وهل يمكن أن ينسحب هذا التوقع إلى بقية بلاد المسلمين؟ السؤال لشيخنا الدكتور جماعة عبد الهادي.
قدس الدكتور علي السلوسي ينفض الحقيقة يعني يجاوب عليها دي معلش عشان يستفيد الناس فضل الشيخ. أصل قضية تتعلق بالضرائب والحاجات.
المجيب هو فضيلة الشيخ الدكتور علي السلوسي.
سمعنا وأطعنا. الحقيقة السؤال يحمل الجواب. الذي جاء به الأخ الكريم السائل بين الظلم الواضح الفاضح جور. فإذا هذا هو الظلم بعينه. الأمثلة التي جاءت لو كان السؤال عن ظلم اليهود لكان الجواب هو هذا أن نبين هذا. لكن تبقى نقطة أخيرة وهي هل هذا ينطبق على باقي البلاد؟ أحب أن أقول هنا اليهود لم يقنعوا بما لديهم. خطتهم ليست هي إسرائيل الحالية. واليهود كما ذكرنا بقول الحق تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود إذن متى سيطروا وهم يريدون أن يسيطروا متى سيطروا على أي جزء في العالم فإن هذا الذي طبق على الإخوة في فلسطين يمكن أن يطبق على أي شعب من الشعوب لا قدر الله لو وقع تحت أيدي اليهود. وهذا يجعلنا أكثر حذرا ويقظة ويجعلنا نستشعر الخطر خطر القادم من هؤلاء اليهود. أنا أشكر الأخ الكريم السائل لأنه جاء بالإجابة في ثنايا السؤال.
جزا الله الشيخ علي السلوس خيرا.